عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا نجيب عنها بأمر الله ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. بالنسبة لي سؤال عن مقدار الفدية، على أن يؤيد ذلك بالدليل لوجود تعارض بين أهل العلم في مقدار الفدية. السائل الكريم يقصد أنه قد يسأل بعض أهل العلم في مقدار الفدية فيقول فدية الصيام، مقصود بالسؤال فدية الصيام، فيقول يطعم مسكينا أو مقدار ربع صاع. ربع صاع يعني 3/4 كيلو من الأرز، 3/4 كيلو من الأرز، من التمر، من القمح. وقد يسأل آخر فيقول بل نصف صاع. فلعل الأخ الكريم بيسأل عن المقدار الذي يشهد له الدليل الشرعي الصحيح. فنقول في هذه المسألة، الأحناف قالوا بأن مقدار الإطعام في فدية الفطر في رمضان لمن عجز عن الصوم كالمريض الزمن والشيخ الكبير، المريض الذي لا يرجى برؤه، أو الشيخ الكبير الذي تقدمت به السن، قالوا أن الفدية يكون مقدارها نصف صاع. واستند الأحناف لذلك بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان في موسم الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتساقط على وجهه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فاحلق شعرك وأطعم فرقا بين 6 مساكين. والفرق هو 6 أصاع، عفوا 3 أصاع. 3 أصاع يطعم 6 مساكين، يكون للمسكين نصف صاع. فالأحناف استدلوا بذلك وقالوا أن مقدار الفدية هو نصف صاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور أيمن،
الله يحفظك.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
اللهم آمين يا رب.
سؤال: أيهما أفضل، الدعاء أم الاستغفار؟ ما حكم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير طهارة؟
الصلاة والسلام.
ما حكم استعمال المراهم للجروح والشامبو الذي يغذي الشعر؟ ما الحكم في ذلك؟
للصائم ولا لغير الصائم يعني؟
للصائم. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شحنا وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فضيلة الشيخ، عندي سؤالين لحضرتك.
تفضل.
السؤال الأولاني، الأخوات في المسجد لما بيجوا يصلوا صلاة التراويح بيكونوا ماسكين المصحف في إيديهم، فطبعا هم دلوقتي ما بيعملوش فرض من فرض الصلاة إن هم الإيد اليمين على الشمال، فده صحيح ولا غير صحيح؟
يعني حضرتك الإمام بيقرأ وهم بيراجعوا أعراف المصحف؟
أيوة.
في الصلاة؟
يعني ده صحيح؟
لا مش صحيح. ده انا بسأل، بقول في الصلاة بيقروا في المصحف؟
ايوه، هم كل واحدة ماسكة المصحف والامام بيصلي بينا.
ما ينفعش الكلام ده خالص.
ما ينفعش، عشان هم مش حاطين ايديهم اليمين على الشمال.
مش حكاية ايد يمين على شمال، هو في الصلاة بيقرأ ولا بيستمع؟
لا بنستمع.
طيب المفروض يستمع، فانصتوا له، المفروض انها تشغل القرآن وتسمع. طيب السؤال الثاني يا حضرتك.
السؤال الثاني، انا ما بقدرش اصلي غير على الكرسي، فامبارح وانا في المسجد فحبيت ان انا اسجد لله فنزلت، فكانت في بعض الركعات انزل اسجد تحت واقرا التشهد على الكرسي، فده صحيح ولا غير صحيح؟ وجزاك الله خير.
جزاكم الله خير. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
كل عام وانت بخير.
وحضرتك تفضل.
ما نسمعش فيك يا شيخ شوي.
نعم.
ألو.
تفضل.
يا شيخ عندي سؤال معلش.
تفضل تفضل.
عندي هيك فيها الوسوسة دي ديما ديني واجد هيك.
ليه؟
في فترة يعني ممكن سنة هيك وأنا نعاني منها. نعاني من الوسواس ده. وسواس ده أعوذ بالله يحاول بيني وبين ربي وبين الرسول هيك ليا ديما هيك وأنا نصلي الحمد لله. وديما ندعي. ولكن ديما كل ما تحس نبقى قاعد بروحي تلقاه مسيطر عليا نتكلم كأنه أول ما ننطق نقول كلمة خير ولا شيء نحسها بيعكس من قولي في لساني أكلم بنقول شر يعني مسيطر علي بشكل غريب والله الحمد لله أصلي مرات نقعد ندعي وناخذ خلوة بروحي يعني ما كنا نمشي لمكان خالي في الصحراء كذية نقعد ندعي لين نبكي لين يفض علي ونبكي ونروح وديما عايش معاي في شكل غريب يعني مأثر علي بشكل غريب والحمد لله نصلي نمشي للجامعة وما فتنيش فرض وندعي يا ربنا ونصيم.
حضرتك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ في المصحف باستمرار تقرأ القرآن باستمرار إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال دكتور؟
الله يحفظك تفضلي حضرتك تفضلي.
عندي بعض الأسئلة جزاك الله خيرا.
الله يحفظك تفضلي.
السؤال الأول نزع الشعر وتقليم الأظافر بالنسبة للصائم يجوز أم لا؟
بالنسبة لإيه؟ للصائم؟ أيوة نعم نعم.
إيه. السؤال الثاني هل يجوز أن أصلي تراويح بعد الساعة 12 أو لا؟
حاضر. في حاجة ثانية؟
بارك الله فيك وفي الشيخ محمد حسن.
اللهم آمين اللهم آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا دكتور أنا بس بتصل علشان حضرتك والمشاهدين كلهم وكل اللي عايزين يتفرجوا على حضرتك يسمعوا لك بس يدعوا لأنس ابني علشان عنده هو 9 أشهر وعنده نزة ميكروب في الدم عالي قوي وإن شاء الله هنعمل تحليل تاني يعني يمكن تكون قلت يوم الخميس فربنا يبارك لك يا رب يعني.
ربنا يعفى عنه.
أنا مش طالبة غير إن حضرتك تدعي له من قلبك.
ربنا يعفى عنه ويحفظه لك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمقدار الفدية فالأحناف قالوا بأن الفدية تكون نصف صاع واستندوا لحديث كعب بن عجرة لكن كما هو بين أن حديث كعب بن عجرة كان في فدية حلق الشعر لمن كان به أذى من رأسه في الحج وهذه لا شأن لها بالصوم أما فدية الصوم فقد ورد النص عليها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد ذكرت ذلك قبل هذه الحلقة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة وهو في الصحيحين لكن في سنن أبي داود هناك زيادة وهي الشاهد على أن الفدية ربع صاع هنعرض لها إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا دكتور.
وإياك.
ربنا يديك الصحة ويزيدك يا رب علما وإيمانا.
وإياك يا رب.
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ بعد إذنك معلش. أنا متزوج بقالي 3 سنين وبعمل تحاليل وإشعاعات وبتاع والدكتور طالب مني تحليل سائل منوي. لازم انا اروح انا اعمل التحليل ده بنفسي فهو انا في قريه والمعمل بعيد عني بشويه فلازم انا اروح بنفسي اعمل التحليل ده فاتيت شيخ هنا في المسجد فقال لي روح اذهب واعمله لان الضرورات تبوح المحظورات وانت ما انتش يعني انت ما بتجري عليه وعايزه يعني وكده
هو التحليل هيتعمل امتى ان شاء الله
يعني المفروض انا عملت واحد الاسبوع اللي فات والمفروض النهارده اعمل واحد
بيتعمل بالنهار ولا بالليل
لا بالليل يا دكتور
ايوه تمام
بالليل
خلاص ما فيش معلش ده امر للضروره وللعلاج يعني
نعم
نعم ربنا يعفو عنك واسأل الله ان ربنا يرزقك الذرية الصالحة.
ربنا يرضى عليك
ويحفظك. اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟
ربنا يحفظك يا فندم.
إيه لو سمحت انا عايزة اسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
إيه حضرتك ايام العذر الشرعي مثلا انا بنفطر مثلا اربع ايام او خمس ايام. فحضرتك هو يجوز ان احنا نصوم في الست ايام بنية الاثنين؟
لا حضرتك الصيام ما ينفعش نيتين في نية واحدة.
يعني حاجة واحدة بس؟
حاجة واحدة. يا إما بتصومي اللي عليك من رمضان الأول وبعد كده تصومي الأيام اللي هي الست أيام اللي هم في شهر شوال.
طب وحضرتك المعمول بيفطر الصيام يعني؟
لا لا.
طب ماشي شكرا.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ سؤالي هو أن عندنا نحن هنا في تونس كل عامل أو موظف يعني تخصم له الدولة معناه مبلغ معين أثناء فترة عمله وعند بلوغه سن التقاعد يتمتع بجراي التقاعد ويكون ذلك الخصم يعني هو كتأمين للحياة بعد بلوغ سن التقاعد. فهل هذه الجراية حلال أم حرام؟
لا حضرتك الكلام ده مش مظبوط اللي انت بتقوله. هو بيقتطع منه مبلغ وبياخد معاش مستمر هو وزوجته أو اللي بيعولهم بعد موته مش كده؟
هو أثناء فترة العمل
مش تأمين على الحياة. ما أنا فاهم السؤال بس ده مش تأمين على الحياة، ده معاش الحكومة بتعطيه.
هذا المعاش لا يكون إلا إذا كان فترة عمله أثناء فترة عمله تخصم له الدولة مبلغ معين.
فاهم الكلام ده. المعاش ده جائز ما فيش فيه مشكلة وهبين لك الحكم إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت دكتور أيمن عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
أنا سمحت دكتور أيمن عندي كفارة يمين. كلاس واحدة جارتنا أنا عارفاها مثلا مسكينة يعني أطعمها كل يوم 10 أيام كده تقضي كفارة اليمين ولا لازم 10 مساكين
بالظبط؟ 10 مساكين.
يعني ما ينفعش أقضي 10 أيام هي الوحيدة؟
لا 10 مساكين.
طب سألت لو سمحت حماتي كانت تعبت 10 أيام يعني يوم 20 رمضان كده ورحت المستشفى تخيل 4 أيام في الوقت مش قادرة أصوم فترة يعني اليوم ده يعني. دلوقتي بنطلع عنها كل يوم مسكين ده يكسرها كده عن الصيام بتاعها ولا تعوض الصيام تاني بعد ما ركده؟
لا هي دلوقتي ما تطعمش، هي المفروض لما تقوم بالسلامه تقدم عليها من ايام.
طب ماشي.
اللي بيطعم ده اللي بيعجز عن الصيام.
طب ماشي دكتور جزاكم الله خير.
الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
يا شيخ نحن هنا في ليبيا مرات يكون واحد منطر يعني في شركات يدفع رشاوي وحاجات، هل هذه صحيح؟ يعني شركة واحد يقول لك لازم تعطيني فلوس باش يخدمك، شيء صحيح هذا؟ يعني ممكن ولا مش ممكن؟
حضرتك هو الضرورة يدفع للضرورة للعمل المباح المشروع، إن كان مش قادر يخلص شغله إلا عن طريق إن يدفع مبلغ من المال للموظف اللي بيعطل مصلحته المشروعة ويلحق به الضرر فيجوز، لكن الضرورة تقدر بقدره والإسم ها هنا على اللي بياخد المال منه، ومال سحت والعياذ بالله يأكله سحتا.
ممكن ماشي. عندي سؤال ثاني.
تفضل.
في مثلا واحدة مرأة يعني قاعدة وضعت في رمضان هذا وقبلها وضع في رمضان ملي يعني رمضان عليها رمضانين تقريبا توضع فيهم وما صامت فيهم يعني لها تقريبا 5 سنين ولا 6 سنين فاتوا عليها السنوات هذه اللي فاتوا ولا ما عليها؟
تقضي ان شاء الله بإذن الله.
تقضيهم فيما بعد.
فيما بعد ان شاء الله في أيام الشتاء النهار قصير والجو لطيف، تقضي إن شاء الله الأيام اللي عليها بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي فضلتك؟
الله يحفظك. تفضل.
نسأل حضرتك سؤال واحد.
تفضلي. تفضلي.
دلوقتي والدي توفى رحمة الله عليه وساب لنا بيت يعني، وكان له أختين فباعوا في حياتهم لابن أختي، ودلوقتي هم توفوا يعني. فأنا من أخواتي وكان لي أختين كمان وأخ، فتوزيع البيت يكون إزاي؟
طبعا حضرتك بس قولي الورثة مين يا حاجة؟ الورثة الوالد الله يرحمه مات وساب مين؟
سابني أنا وأختين كمان وأخ،
يعني ثلاث بنات
وولد.
وولد كان في والدتك كانت عايشة؟
لا
ما جايتش عايشة.
والدتي كانت عايشة وتوفت
وقت جد والدك ما مات، كانت والدتك عايشة؟
أيوة.
طيب يبقى حضرتك والدتك هتاخد التمن.
أيوة.
وباقي التركة هيتقسم على خمس أجزاء.
أيوة باقي التركة على خمس أجزاء.
الباقي الباقي بعد التمن.
اللي هو ده بعد التمن بتاع
بعد
والدتك.
بعد التمن بتاع والدتك.
أيوة أخو خمس حضرتك. أجزاء. اللي هو أخويا وإحنا الثلاث بنات.
أيوة أخوك جزئين وكل بنت فيكوا جزء.
أيوة. ايوه بس كده.
اه ولما والدتك الله يرحمها ماتت يرجع أيوة. التمن بتاعها يتوزع أيوة. على الورثه بتوعها.
ايوه جزاك الله خيرا.
الله يحفظك. ربنا يحفظك.
ربنا يعزك يا دكتور.
اللهم امين يا رب. واياك. عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
كيف الحال؟
الحمد لله.
لا لو سمحت يا شيخ انا ان شاء الله نطلع عمره يوم 25 ان شاء الله. بالنسبه لما يكون عليا فلوس يعني مستلفها من بعض الاخوان كده يعني العمره تجوز ولا في علي اي شيء؟
والله والله يا اخي الحبيب الدين قضاؤه اولى من انك تطلع عمره. اللي بيطلع عمره ده اللي عنده فلوس فايضه عن حاجته.
نعم.
انما يكون عليه دين ما ينفعش يبقى عليه دين للناس ويطلع يعتمر.
يعني ما ينفعش. في ناس تقول انت ممكن تستاذن منهم.
لا ما انا بقول لحضرتك انت معاك فلوس وعليك دين ليه، ما تدينيش فلوس ليه طالما متيسره معاك. يعني انا لو بقول لك يا اخي وقت براحتك وقت ما يجي لك فلوس انا على اساس انك معسر. لا لكن انت معاك عمره وعمره بكام الف جنيه تطلع بيهم، طب ما تدي للناس حقهم وده اولى ابرأ للذمه.
هو انا موجود هنا، انا موجود في السعوديه حاليا، انا مش في مصر الحين، انا موجود هنا في السعوديه وناوي ان شاء الله نطلع السنه دي يعني.
طيب يعني موجود في السعوديه مش هتتكلف التكلفه الكبيره دي يعني؟
لا مش هتتكلف التكلفه اللي هي موجوده في مصر يعني، تكلفتها ممكن 200 ريال 300 ريال اكثر.
طب
شيء يعني.
امال بتسال في ايه بقى؟
طب ما انا عليا فلوس.
ما الفلوس الكلام ده لما يكون الواحد في مصر هنا معاه فلوس وراح يعمل بيهم عمره يسافر وما يديش للناس حقهم، ده السؤال. انما طالما انت هناك وبتادي العمره مفيش مشكله ترجع تدي للناس فلوسهم ان شاء الله اذا تيسرت او تبعتها لهم.
طب لو سمحت اشوف سؤال ثاني يعني يجوز برضه ان انا ممكن اعمل عمره لوحدي؟
تعمل عمره لايه؟
لوالدي، والدي متوفي يجوز ان انا اعمل له عمره.
والله اسال بقى في مكاتب الحرم لان هم كانوا بيفتوا بالمنع وافتوا اليومين دول بالجواز.
نعم.
تسال عندك هناك بقى واخد بالك في المساله دي ان شاء الله.
طب لو سمحت معلش سؤال اخر بس.
اتفضل.
لو سمحت يعني ماذا جزاء يعني لما يكون الواحد بيكلم حرمه في الجواز ويسيل على نفسه، يعني اعتبر دي زنا صح؟
ما بنقولش الزنا اللي بيجب فيه الحد، بس اللسان بيزني والاذن بتزني والعين بتزني. اللسان زناه الكلام والعين زناها السمع والعين زناها النظر والاذن زناها السمع.
طيب يعني لما الواحد يكلم واحده في التليفون ويغلط معاها كده يعني هي جزاء دي ولا عليه كفاره ولا؟
ما هو دي يتوب الى الله ويرجع عن ذلك، يتوب الى الله عز وجل ويرجع عن ذلك. إن
نعم.
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول عن سمع وبصر وعن كل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدو زحمة عليك دكتور، خابرت قبل قليل بس نسيت هذا السؤال أسألك يا
فندم.
أحمد من العراق. زوجي زوجي موظف يقبض راتبه الشهر المخصص. مع هذا الراتب يقبض مبلغ من المال، هذا المبلغ هو مخصص للموظفين، يعني هو المبلغ المخصص للطعام الشهري للموظفين ما يداومون. المجموعة من الموظفين ما يداومون يستلمون راتبهم الشهري، بس يبقى راتب المخصص للطعام المخصص للطعام الشهري. فزوجي ياخذ، هو المسؤول عن هذه الرواتب، ياخذ هذه الرواتب لكن الموظفين هم يعلمون بهذا الشيء. فاني هم يعني ما ادري يعني على مدى الحرام والحلال يعني اريد اعرف.
حضرتك المبلغ يعني المبلغ اللي بيفيض يرجعه لجهه العمل ما ياخدوش.
طيب اني اقول للزوج يعني لكن زوجي ما يفيد وياه يعني الله يهديه ما يفيد وياه.
انت حضرتك
دائما اقول له هو يقول هذا حلال هذا حلال برضا الموظفين بس الموظفين هم ما يداومون يستلمون.
انت حضرتك النهارده ليس لك عليه الا النصح تنصحيه فقط.
الا ماذا؟
النصح تنصحيه النصيحه.
والله انصح كثيرا يا دكتور والله العظيم انصح كثيرا لكن ما يفيد والله العظيم ما عرفاني ايش اسوي يعني والله حايره يعني انا واني على مد الحرام والحلال وعندي اطفال وناويين.
هو معلش هو الراجل مش في دماغه ان ده حرام هو بيعتقد ان طالما الموظفين عارفين انهم ياخد المال وده مالهم يبقى هو بقى حلال ليه لان محدش اعترض هو في دماغه كده فيبين ليه بس ان الانسان يتورع ويترك المال المشتبه وما ما يقتحمش في الحرام.
طيب واذا ما يفيد وياه انا شو اسوي؟ يعني
على خلاص انت نصحتي يعني. انت حضرتك نصحتي واديت ما عليك.
نعم انا نصحت ودائما انصح ولحد هسه يعني انا انصح مستمره وياه بنصح واقول له هذا الفلوس حرام بس ما هو ما يفيد وياه.
يعني خلاص معلش ما تيأسيش ولا تمل من النصح والنصح يكون برفق إن شاء الله بإذن الله. طيب بالنسبة لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ازيك يا أستاذ فضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
الله إني أحبك بالله.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
بعز حضرتك بس أنا هنا أنا مصري بس دماغي في ليبيا بس بوضح حضرتك أول امبارح الفجر جدا في ليبيا حوالي الساعة 5:11 دقيقة. الو
سامع حضرتك اتفضل.
الفجر جدا انا صليت التراويح وانا طالع شفت الاذان الفجر ان هو 5:11 دقيقه فقمت من النوم متاخر فمسكت التليفون لقيت الساعه 5:35 دقيقه فانا توقعت في بالي او راح من ذهني اقسم بالله راح من ذهني خالص ان الوقت 11 دقيقه فتوقعت في ذهني وجالي 136 دقيقه فشربت شط ميه واكلت تمرتين وانا لسه مستني الاذان ان هو يدن 36 دقيقه فرجعت لسه اشرب ميه ثاني وتذكرت في اللحظه دي ان الاذان 11 دقيقه فمنحت عن الطعام وتوضيت وصليت الفجر. هل عليها قضاء يا شيخ فضل الشيخ؟
والله ان حضرتك اكلت خطا ظنك ان الليل باقي معايا واخد بال حضرتك؟
انا بقول لحضرتك اهو
ما خلاص يا اخي بس ما تقسمش بس يعني انت حضرتك بتسالني سؤال وانا بجاوب على قد السؤال لو السؤال غلط الجواب هيكون غلط بالتبعيه لان احنا بنجيب على اللي انت بتسال عنه. ان كان ظنك ان الليل باقي وان الفجر لم يؤذن له واخطات في الوقت وشربت واكلت خاطئا فمثلك كالناسي واخد بال حضرتك مثلك كالناسي فبالتالي ما فيش مشكله الا ان انت اردت ان انت تبرئ الذمه وتبتعد عن اي خلاف وتقضي فلا باس لكن
يعني
انت
انا في نيتي يا شيخ ان انا يعني اقضي ومع اني متوقع ان انا يا شيخ ما كنتش يعني
انا بقول مثلك كالناس اللي بيظن بقاء الليل ومعتقد ان الليل باقي ده زيه زي اللي اكل وشرب ناسيا يتم صومه ان شاء الله.
يعني انا كاتمنى لنفسي فيها شيء لو انا قضيت
لا مفيش فيها حاجه بس تصوم اليوم تصومه عادي خالص.
انا كملت اليوم يا شيخ بس انا عايز ان انا اقضي يوم عشان اطمئن بس.
وماله ربنا يتقبل منا ومنك يا رب لكن انت مثلك كالناس. بالنسبه لمقدار الفديه احنا قلنا الاحناف قالوا نصف صاع يعني كيلو ونص من الارز او القمح او التمر. بالنسبة للجماهير الفقهاء قالوا بل الفدية ربع صاع. استندوا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث أصله في الصحيحين لكن الشاهد الذي نعرض له في سنن أبي داود. الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة فلم يجد صيام شهرين متتابعين لم يستطع فأمره بإطعام 60 مسكينا. فالستين مسكين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا فيه 15 صاعا يبقى 15 صاع لما أقسمهم على 60 مسكين يبقى عندي ربع صاع. الكلام ده فين؟ في كفارة الإطعام في الفدية، إطعام مساكين في رمضان خاص بالصوم، فهذا هو النص في المسألة. لكن حديث الأحناف خاص بحلق الرأس لمن كان به أذى من رأسه وذلك في الحج. يبقى جماهير الفقهاء رأيهم هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، وتكون الفدية مقدار الإطعام 3/4 كيلو من الأرز. اللي أرجو برضو ننتبه، ما ينفعش أقول خد بالأحناف أصل ده الأحوط وده الأحرى وكلام زي كده، لأن بأؤكد هذه الكلمة، لو أننا في كل مسألة فقهية أخذنا بالأحوط هنأتي بدين لم يتنزل من عند الله عز وجل، لأن كل مسألة هناخد فيها بالأشد، هناخد فيها بالأعنت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. يبقى لما يكون عندي الدليل بيشهد للربع صاع، حديث أبو هريرة نص في المسألة، حديث كعب بن عجرة في الحج، فكيف أخذ بالكفارة في حلق الرأس في الحج وأجعلها في الصوم وعند نص في المسألة؟ فإن شاء الله الراجح في هذه المسألة ما عليه جماهير الفقهاء من أن الكفارة هي ربع صاع، وربع صاع يكون حوالي كيلو لربع من الأرز أو التمر أو القمح أو الشعير أو ما شابه. السؤال الأخ الكريم الذي سأل بالأمس عن المرأة الحامل اللي عندها اتساع في الرحم ومعمول لها ربط وتم عمل أشعة تلفزيونية وتبين أن الجنين مشوه في الأطراف وفي الرأس وأنه هيولد معاق، والأخ الكريم بيسأل عن الحكم في هذه المسألة، هل تسقط الجنين؟ هل تقوم بحل الربط بحيث أنه هيسقط؟ المرأة دي حملها غير طبيعي، لا تقوم بخدمة زوجها، ليس هناك علاقة زوجية، نائمة باستمرار، لأن لابد أنها تظل هكذا في مدة الحمل. هذه المسألة عرض لها الأطباء والفقهاء المعاصرون عن حكم تشوه الجنين، واختلفت الآراء. فأذكر في إحدى المؤتمرات ذهب بعضهم إلى القول بأنه لابد من إسقاط هذا الجنين، لأن حياة الأسرة ستكون جحيما وهيمثل عبء على الأسرة وإهلاك لمواردهم إلى آخرهم، وإن الأثر اللي هيكون من إسقاط الجنين أقل من المضار اللي تتعرض لها الأسرة بعد ذلك. وذهب البعض إلى أن هذا الجنين وإن كان وجوده عبئا في الأسرة، وهذا لا يماري فيه أحد، ولكن ربما يكون بابا فتح لهم إلى الجنة، ربما هذا من الابتلاء الذي يغفر الله به الذنوب والخطايا. وقالوا أيضا أنه عبرة وعظة لغيره حينما ينظر إلى هذا المبتلى فيحمد ربه الذي عفاه مما ابتلى به غيره، يحمد المولى سبحانه على الصحة والعافية في نفسه وفي ولده، فيدرك مدى عظم فضل المولى سبحانه عليه. ولذلك تعارضت الآراء في هذه المسألة. وأذكر أن المجمع الفقهي انتهى في هذه المسألة إلى أنه يجوز إسقاط الجنين قبل أن يبلغ 4 أشهر، قبل 4 أشهر ما فيش مشكلة عندهم في إسقاط الجنين، لكن المشكلة بعد 4 أشهر، قيدوا ذلك بوجود خطر على حياة الأم. فإن وجد خطر على حياة الأم فقالوا يدرأ الخطر الأدنى الأكبر بارتكاب الخطر، بارتكاب بدفع، يعني يرتكب الضرر الأدنى لدفع الضرر الأكبر. فحياة الأم أهم عندنا من حياة الجنين. وبهذه المناسبة بالنسبة للمرأة اللي بتقوم بالإجهاض أو مشابه ذلك، إن كان الإجهاض بغير إذن زوجها فينبغي أن تؤدي دية لورثة الجنين ولا ترث هي فيها، ودية الجنين هي غرة أو عشر الدية، ثمن عبد أو ثمن 10 من الإبل. يبقى بيكون عشر الدية التي تدفع للقتيل. يبقى الجنين فيه دية ولكن ليست دية كاملة، وهذا يؤكد أن الاعتداء عليه ليس قتلا لنفس معصومة كما هو الحال بالنسبة لقتل صبي أو صبية أو قتل رجل أو امرأة، وإنما فيه الغرة أو فيه عشر الدية. ومثل هذه المسائل أتمنى أن يكاتب فيها إلى لجنة الفتوى مباشرة دار الإفتاء المصرية، أو إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة، يكتب إلى هذه الجهات. وحبذا لو كانت الفتوى مؤيدة بأقوال الأطباء أو بالشهادات أو بشرح حتى يتسنى الحكم على مثل هذه الأمور، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل عن حكم لبس الأحمر للرجال، هذه المسألة ابن حجر في الفتح عليه رحمة الله وعلى علمائنا، وهو يعرض لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، قال فلم أرى شيئا أحسن منه قط. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان في أبهى منظر وفي أجمل صورة وهو في هذه الحلة الحمراء. فحديث البراء في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، والبخاري خرجه في عدة مواضع كعادته، خرجه في السيرة في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه في كتاب اللباس وفي غيره، والإمام مسلم أيضا خرجه في صحيحه. والحديث بظاهره يدل على جواز لبس الأحمر للرجال، ولكن اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، هل كانت الحلة التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم من الأحمر كما يقولون الأرجوان، الأحمر الفائع، الأحمر الذي لا تشوبه شائبة؟ وهذا شكك فيه كثير من أهل العلم، وقالوا وإنما كانت حلة يمنية، وكانت عادة اليمن إن بتكون الحمار الحلة بتكون سوداء لكن يكون فيها خطوط عريضة حمراء، يعني بيقول عليها مؤلمة. فقالوا هذه الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حمارا خالصا. وقد استند بعض أهل العلم إلى أحاديث وردت عند الترمذي وفي سنن أبي داود وعند ابن ماجه للنهي عن لبس الأحمر من الثياب، وأنه محرم على الرجال، ولكن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف في سندها وفيها مقال. والعلماء قد ذهبوا ربما في سبعة أقوال بالنسبة لحكم لبس الأحمر للرجال، ولعل أعدل هذه الأقوال فيما أرى، والله سبحانه أعلى وأعلم، أنه ينظر إلى عرف الناس. ولا أقصد بالعرف ها هنا ما قد يكون عرف سفهاء الناس أو الذين لا أحلام لهم، يعني ما يقالش العرف في الثياب، لو أن النساء اصطلحنا أو تعرفنا على لبس ثياب تكشف البطن لا يقال هذا عرف، بل هذا عرف فاسد يضرب به عرض الحائط. لو النساء تعرفنا على لبس هذه البناطيل الضيقة فهذا عرف فاسد لا يعول عليه شرعا. لو أن النساء تعرفنا على كشف رؤوسهن والسير حاسرات فهذا عرف يصادم الشرع ولا يعول عليه. ولكن العرف المقصود عند أهل المروءة، عند أهل الدين، إذا كان لبس الأحمر من الثياب فيه خارم للمروءة أو فيه مساس بدين الإنسان، ف فيحذر، والعرف ها هنا يحكم ولا بأس به، وإن كان ليس فيه مروءة ليس فيه خارم للمروءة فلا بأس به. فينظر لدرجة اللون، يعني لا أتخيل ليجي يلبس لون أحمر فائع ويسير به الآن يبقى ملفت للنظر، يبقى ينظر إلى ذلك. إن كان لون أحمر يدخل في الثياب فلا بأس به، إن كان لون يقبل درجة من الدرجات المقبولة زي النبيتي ما شبه ذلك لا بأس به، لكن إن كان يبقى لون فائع مسير للأنظار ومسير للانتباه لباس شهرة فهذا يمنع، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يسأل: عليه دين بمبلغ كبير ووالداه يريدان أن يحج أن يدفع لهم مصاريف الحج، فهل يجوز هذا؟ بالنسبة للحج فشرط الحج الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع ليس عليه حج. والفقهاء قد بحثوا مسألة وهي: هل يكون الرجل مستطيعا ببذل ولده له إن كان ابنه الذي يقوم بأداء نفقات الحج عنه؟ فهل يكون مستطيعا يجب عليه أن يحج، أم أن بمكنته أن يقول لولده لا لن أحج، ما تدفعش المصرف ده مش عايز أحج؟ فذهب الفقهاء إلى أنه يكون مستطيعا ببذل ولده له، لأن ولده من كسب يده. ولكن إن كان الولد مدينا فلا يجبر على إحجاج أبيه، لأن قضاء الدين مقدم على حجه هو. يعني إن كان عليه حج فريضة وعليه دين للناس يسدد الدين أولا ثم يحج ثانيا، إنما ما ينفعش يبقى أخذ الفلوس من الناس ومعطل الفلوس عنده ويطلع يحج ويقابل رجل: والله أنا كنت ماسك ستير الكعبة بدعي لك. أنت بتدعي لي في إيه بقى؟ يا بتدعي لي بإيه؟ فبدل ما تدعي لي أقعد ما تدعي ليش خالص واديني الفلوس اللي عليك. إنما هذا لا يجوز مطلقا، انك تطلع تحج وعليك دين للناس هذا لا يجوز. فكيف بحج أبيك وحج أمك؟ هو إن كان من أعمال البر لهما، ولكنه ليس بواجب على الإنسان. الواجب على الإنسان النفقة على أبيه وعلى أمه عند العوز، لكن ليس بواجب عليه أن يقوم بإحجاجهما، فهذا من تمام البر لهما، ولكن سداد الدين أولى من ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى يعتذر لأبيه ولأمه ولا يدفع لهما نفقات الحج، بل يدفع من الدين الذي عليه للناس. وأسأل الله أن يقضي عنه وعن كل مدين مسلم، اللهم آمين. الأخ الحبيب اللي بيسأل: هل الأفضل الدعاء أم الاستغفار؟ الحقيقة أننا يعني في أسئلة كده تجعل الإنسان يعجب، وكأن الوقت لا يتسع إلا للاستغفار أو الدعاء، يعني كأننا هي وقت اللي فاضل دقيقة واحدة استغفر فيها أو أدعو فيه. ليس ثم التعارض منهما معا، الإنسان يستغفر ويدعو، ولكن إن عجز عن ذلك فالاستغفار أولى. الاستغفار طلب مغفرة الذنب من الله عز وجل، لأن فيه ندم على تقصير الإنسان، وفيه اعتراف بالذنب الذي وقع منه، وفيه لجوء إلى ربه عز وجل وإقرار بأنه لا يغفر الذنب إلا هو. فإن ضاق الوقت به يبقى الاستغفار، ولكن لا تعارض بين أن يستغفر وبين أن يدعو، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وبالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير طهارة، لا يشترط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة من وضوء ونحوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك.
ممكن اسأل حضرتك سؤالين بس؟
اتفضل.
والله عن موضوع الزكاة.
وطي التلفزيون عشان تسمع بعد إذنك.
هل يجوز أنا أدفع زكاة الفطر؟ هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر في مصر؟
أنت حضرتك فين؟
أنا في السعودية الحين.
ادفعها في المكان اللي أنت فيه.
نعم؟
ادفعها في المكان اللي أنت فيه. تخرج زكاة الفطر عندك في السعودية.
يعني لا يجوز أن تصرف في مصر مثلا إن كان في ناس يعني محتاجة أكتر؟
ما حضرتك ما لناش دعوه بالاحتياج الاكثر، انت الدعوه العبره بالمكان اللي انت فيه تخرج زكاه الفطر فيه. ما تعرفش طيب فقراء ادفع للحكومه هناك بيخرجوه، ادفع لاي جمعيه خيريه تخرج عنك.
طب ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
اتفضل.
حضرتك هل يجوز في اثناء الطواف والسعي ان انا اقرا القران ولا لازم يكون ادعيه بس؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا دكتور عادل.
الله يحفظك.
كنت بسأل حضرتك، أنا والدتي مسنة ومريضة يعني، فهي مش صايمة لأنها تاخد علاج. حضرتك ومفيش يعني أمل إن هي تصوم أو تعوض الأيام دي إن شاء الله يعني بعد كده. فحضرتك القصة هي فقيرة. ويعني احنا بنحاول على قدر المستطاع، احنا بنات كلنا يعني الحمد لله رب العالمين، فبنحاول على قدر المستطاع ان احنا نساعدها في النفقه. هل يجب عليها اخراج كفاره الصيام؟
لو ما عندهاش الكفاره لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
نعم.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
ما فيش معاها الكفاره يبقى ما عليهاش حاجه اصلا.
نعم يا دكتور، يعني حضرتك احنا بنساعدها في النفقه، في نفقه الطعام والدواء وكده.
خلاص بقول لحضرتك اهو، ان حد تبرع عليها بالاطعام يبقى 3 ارباع كيلو رز عن كل يوم جزاه الله خير.
نعم.
ما حدش تبرع ما عليهاش حاجه.
نعم. طيب بالنسبه بنتي حضرتك عندها برضو سكر والمفروض ان هي يعني الدكتور قال لها تفطر ما تصومش. فحضرتك دي برضو هي نكفر عنها لان برضو يعني ما فيش امل ان هي باذن الله ممكن تتعوض الايام.
ربنا يعفو عنها، مش مشكله مش مشكله ان شاء الله، المريض الزمن بيطعم ان شاء الله.
نعم شكرا دكتور.
الله يحفظك، ربنا يعفو عنهم، ربنا يعفو عنهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يكرمك يا شيخي، 3 أسئلة أما يجزيك الخير. اللي فرط في الصلاة، امرأة فرطت في الصلاة لسنوات كثير يعني، كيف تقضي أو هل عليها قضاء أو ما عليها قضاء؟ وفي دعاء آخر، اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما أعطيت على ما قضيت. هل يصح هذا الدعاء؟ هل السيئات من قضاء رب العالمين أم لا؟
لا حضرتك احنا عندنا الأدعية في القرآن وفي السنة، الأدعية في القرآن والسنة، والشر ليس إليك.
نعم خطأ إذا هذا الدعاء.
لا أنا بقول بس احنا بنقول هو كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن لما نجي تأدبا مع الله نقول والشر ليس إليك، الشر بما كسبت أيدينا ويعفو المولى برحمته عن كثير.
نعم. الله يكرمك شيخ. السؤال الثالث، كفارة اللي فرطت في الصيام يعني تصوم وتدفع كفارة ولا يجزئ الصيام؟
يعني مضت أيام بدون صيام؟
سنين يعني سنين ما كانت تصوم، تفريط يعني إن أيام تصوم وأيام ما تصوم، فهل تقضي وتدفع كفارة أم إن القضاء يكفي؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، كيف حالك دكتور أيمن؟
الله يعزك ويحفظك.
الله أنا أحبك في الله والله.
الله يكرمك ويحفظك.
والله لو سمحت أنا عاوز أعرف بس مواضيع رفع اليدين في الصلاة بس. مواضيع رفع اليدين في الصلاة.
حاضر.
شكرا.
الله يحفظك. السؤال التالي، الأول نكمل هذا السؤال قبل ما نصل إلى مقدار الزكاة. استعمال المراهم على الجروح بالنسبة للصائم واستعمال الشامبو في غسل الشعر. بالنسبة لاستعمال المراهم فإنها لا تؤدي إلى الفطر، سواء كانت المراهم توضع في العين أم كانت توضع في الأنف أو توضع في الأذن أو توضع على الجلد، فكل ذلك إن شاء الله لا يؤدي إلى الفطر. ولو قال البعض أن الجلد بيمتص هذه المراهم، طيب ما احنا بنتوضأ وبنغتسل والجلد بيمتص من هذا الماء، ولم يقل أحد بالفطر. وأرجو أن نعلم أن أمور الفطر هذه أمور توقفية، يعني لو الإنسان أخذها بعقله هيضل فيه. يعني لو اعتقدنا أن كل ما ينفذ إلى الجوف يؤدي إلى الفطر، إن قلنا بذلك طب من عندي ما ينفذ إلى الجوف ولا يؤدي إلى الفطر مطلقا بحال من الأحوال؟ لو رجل يعمل في شركة نشا أو في مضرب للأرز، هنجد أو في مطحن للقمح، هذا الرجل بيتصاعد غبار الدقيق أو الأرز أو الغبار النشا، والرجل يستنشق هذا الغبار، كل شهيق يدخل الغبار إلى جوفه ليصل إلى المعدة محملا بكميات من النشا أو من الأرز. مع مرور الوقت مدة ساعة ساعتين الرجل يبقى صايم وحاسس أنه شبعان، يروح مش قادر يأكل لأن معدته امتلأت بهذا العجين اللي هو الدقيق أو النشا، صار عجين في معدته ويشعر بالامتلاء وامتلأت معدته، وعلى الرغم من ذلك لا يقول أحد بفطره، طبيعة عمله وعمله حلال ويزاوله كغبار الطريق. إذا غبار الطريق ما بيدخل إلى معدة الإنسان، ورغم ذلك لم يقل أحد بأنه يؤدي إلى فطر. على النقيض من ذلك، لو أن الإنسان انتوى أن يفطر، واحد قال خلاص بقى أنا الجو حر وتعبان ومش قادر، أنا هقوم بقى إيه أجيب إزازة المية دي تشرب وأبقى أصوم بقى، ربنا غفور رحيم أصوم أي يوم تاني، وبيجيب إزازة المية، مراته فين أنت بتعمل إيه بإزازة المية ده، أنا بغسل وشي من الحر بس، وحط إزازة المية، حماته جت قعد معاها المغرب جدا ما دقش كوباية بق مية حتى، وعلى الرغم من ذلك يكون قد أفطر. أفطر من غير ما يشرب حاجة ولا يدخل شيء إلى جوفه بالنية، النية الصيام اللي ينبغي تكون مستديمة معاه قطعها وانتوى الفطر، لكن حال دون ذلك أمر خارج عن إرادته، فبقطعه لنية الصوم أفطر، والآخر دخل غبار إلى جوفه سواء كان من النشا من الأرز من الدقيق وامتلأ جوفه ولم يفطر. فأرجو أن احنا ننتبه لمثل هذه الأمور. فبالنسبة لوضع المراهم ليست بمفطرة ولا تؤدي إلى الفطر كاغتسال الإنسان نفسه، على الرغم مما يجده من تبريد في جسده وما يدخل عن طريق مسام الجلد، ولم يقل أحد أبدا من أهل العلم بأن الاستحمام يؤدي إلى الفطر أو الوضوء أو ما شابه ذلك، والله أعلى وأعلم. وكذلك استعمال الشامبو، الغسل بالصابون، غسل السنان بالمعجون، كل ذلك لا يؤدي إلى الفطر. الأخت الكريمة اللي بتسأل برضو عن مسألة متصلة اللي هي نزع الشعر وتقليم الأظافر بالنسبة للصائم، كل هذا أيضا لا يؤدي إلى الفطر. الصائم يباح له كل هذا وأكثر، بل يباح للمرأة أن تتذوق الطعام، يعني بتعمل شوربة مش عارفة ملحها كتير قليل، ثم تاخد معلقة مش تشربها، أنا بقول تتذوق مش تشرب بطرف لسانها كده تشوف الطعام يحتاج إلى ملح أو لا يحتاج إلى ملح ثم تمجه، ولا تثريب عليها إن شاء الله في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخوات اللي بيمسكم المصحف في صلاة التراويح، الحقيقة دي أشبه بالموضة، كل فترة كده الإخوة والأخوات بيطلعوا بما يشبه الموضة، حاجات جديدة كده نفاجأ بأخ ماسك مصحف في إيده والإمام عمال يقرأ وهو ورا منه يقول لك أصل أنا براجع. أنت بتصلي ولا بتراجع؟ إن كنت بتصلي إن في الصلاة لشغلة. ما ينفعش بقى في الصلاة تقعد تمسك المصحف وتراجع ورا الإمام. لا. وإن كنت تراجع يبقى تراجع برا الصلاة. فأرجو أن ينتبه إلى هذا. رب العزة سبحانه يقول وقوموا لله قانتين، وأمرنا إذا قرئ القرآن نحن ننصت له، نصغي وننصت، مش نحن نمسك مصحف ونقعد نقرأ فيه ونفر فيه. فمثل هذا إن شاء الله أرجو أن احنا ننتهي عنه تماما. وبالنسبة للوالدة الكريمة متعها الله بالصحة والعافية، بتقول ما تقدرش تصلي غير على كرسي، لكن بعض الركعات كانت بتسجد على الأرض. بالنسبة للإنسان الأصل أن هو يصلي في صلاة الفريضة، يصلي قائما ويركع ويسجد، ولا يجوز له مطلقا بحال من الأحوال أن هو يترك القيام في الصلاة، ولا يترك الركوع ولا السجود ولا أركان الصلاة إلا إن عجز عنه. للأسف الشديد في بعض المساجد الراجل جاي ماشي على رجليه وداخل المسجد، وأول ما يروح داخل يروح قاعد على الكرسي ومصلي هو قاعد. طب يا عم الحاج ما انت جاي ماشي، يقول لك أصل ما اقدرش اسجد. طب يبقى تقوم تقف تصلي قائم، تركع ترفع من الركوع، السجود اللي انت بتعجز عنه اقعد فيه، لكن يبقاش من اول الصلاة قادر تقف وتقعد، تقدرش تركع وتقعد، ترفع من الركوع وتقعد، ما ينفعش. الركن فقط الذي تعجز عنه، ده بالنسبة لصلاة الفريض. أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع. النافلة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفريضة، يعني ممكن أكون أنا قادر أقف لكن حاسس بإجهاد وتعبان وهبطان أصلي وأنا جالس، يجوز أن أنا أصلي وأنا جالس. ولكن ها هنا نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، تاخد نصف الأجر بتاعه، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. بس هذا في صلاة إيه؟ في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة. الفريضة ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال تجلس مع قدرتك على القيام. فبالنسبة للوالدة الكريمة السائلة، الركن اللي تقدر تؤديه لابد أنها تؤديه، فإن عجزت عنه جلست، لا تثريب عليها. كما قلنا منذ قليل يقول المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الأخير الذي نختم به بأمر الله لانتهاء الوقت المخصص لنا، وهو عن مقدار زكاة الفطر. زكاة الفطر كما نعلم تخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجوز الفقهاء أن تعجل قبل ذلك بيوم أو يومين لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى وقت إخراج زكاة الفطر في آخر يوم من رمضان، ويمكن أن تعجل يوما أو يومين قبل ذلك، وتكون صاعا. والصاع اللي هو كان علبة السمنة لاتنين كيلو، إذا امتلأت فإحنا بنقول هو ممكن يكون 2 كيلو 600 جرام، 2 كيلو 500 جرام، 2 كيلو 700 جرام، فبنقول 3 كيلو وال 300 جرام وال 400 جرام ما نتكلمش فيهم يعني. فلذلك بنقول 3 كيلو جرامات للتقريب، 3 كيلو جرامات للتقريب إن شاء الله. يمكن أن تكون عن كل فرد 3 كيلو جرامات من القمح، ممكن أن تكون من التمر، يمكن أن تكون من الأرز إن شاء الله، كما سنبين ذلك تفصيلا في اللقاء القابل يوم الخميس المقبل إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء، لأن الأمر إن شاء الله يحتاج إلى بعض التفصيل، وخاصة لبيان مذهب الأحناف الذين جوزوا إخراج القيمة. نبين آراء جماهير الفقهاء ونعرض لآراء الأحناف والذين قال بقولهم بعض الحنابلة، نبين الراجح إن شاء الله في هذه المسألة، وذلك في اللقاء القابل يوم الخميس إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.